بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله: قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة. متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء، لم يذكر مسلم إلا الإقامة، وهي في البخاري. قوله قال الصنعاني قوله عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بضم الهمزة مبني لما لم يسمى فاعله، بني كذلك للعلم بالفاعل، فإنه لا يأمر بالأمور الشرعية إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل له الحديث الآتي قريبا، وهو قوله: وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، بمعنى أنه قد جاء التصريح بالآمر. وهذا مصير من البخاري ومسلم إلى أن هذه الصيغة، صيغة أمر الناس، أمر فلان، أمرنا، أنها من قبيل المرفوع حكما، ولهذا أوردوها في الأحاديث المسندة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحتجوا بها. وهذا المذهب هو الصحيح. قال: ويدل له الحديث الآتي قريبا. قوله بلال نائب فاعل، نائب الفاعل، أن يشفع فتح أوله، أن يشفع أي يأتي بها، أن يأتي بها اثنتين اثنتين. الأذان يأتي بكلماته شفعا، أي مثنى مثنى أو أربعا أربعا، فالكل يصدق عليه أنه شفع. وهذا إجمال بينه حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه وأبي محذورة. فشفع التكبير أن يأتي به أربعا أربعا، وشفع غيره أن يأتي به مرتين مرتين، وهذا بالنظر إلى الأكثر. وإلا فإن كلمة التهليل في آخره مرة، مرة واحدة اتفاقا، حين يختم الأذان في قوله لا إله إلا الله، هذا الأذان أو الإقامة مرة واحدة باتفاق، ما يقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله في آخر الأذان، بل يتابعها مرة واحدة. فإذا أمر أن يشفع الأذان أي في الأكثر، ويوتر الإقامة يأتي بها مفردة مفردة، يفرد ألفاظها إلا الإقامة، بين المراد بها بقوله يعني قد قامت الصلاة. فإنه يشرع أن يأتي بها مرتين ولا يوترها. متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء، أعني قوله إلا الإقامة. فاختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال. الأول للهادوية فقالوا: تشرع تثنية ألفاظ الإقامة كلها لحديث إن بلالا كان يثني الأذان والإقامة، رواه عبد الرزاق والدارقطني والطحاوي، إلا أنه قد ادعى فيه الحاكم الانقطاع، وله طرق فيها ضعف. الاستدلال بحديث بلال المذكور الحبيب بحديث إن بلالا كان يثني الأذان والإقامة لا يستقيم، لأن الحديث ضعيف ولا يقاوم ما في الصحيح. فإن بلالا رضي الله عنه كان يوتر الإقامة إلا الإقامة. وقوله ويوتر الإقامة إلا الإقامة، هذا من الجناس التام، فإن الإقامة الأولى غير الإقامة الثانية. يوتر الإقامة أي يوتر ألفاظ الإقامة، إلا الإقامة أي إلا لفظة قد قامت الصلاة، فهو كقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، جناس تام. قال: وبالجملة لا تعارض رواية التربيع في التكبير رواية الإفراد في الإقامة لصحتها، فلا يقال إن التثنية في ألفاظ كلمات الإقامة زيادة عدل فيجب قبولها، لأنك قد عرفت أنها لم تصح. لكن لو استدل بما جاء عن أبي محذورة لكان أقوى، فإنه جاء في حديث أبي محذورة أنه لما أقام الصلاة ثناها، ثنى الإقامة. إذن هذا المذهب الأول، مذهب الهادوية، أن الإقامة تثنى، أن يقال في أول إقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، تثنى حتى الإقامة مثنى مثنى. الاستدلال بحديث أن بلالا كان يثني الأذان والإقامة لا يستقيم، حديث ضعيف، لكن الاستدلال بما جاء عن أبي محذورة أنه كان يثني الإقامة يستقيم لأنه ثبت. والثاني المذهب الثاني لمالك، فقال تفرد ألفاظ الإقامة حتى قد قامت الصلاة. مالك يقول في ألفاظ الإقامة كما نقيمها نحن، لكن قد قامت الصلاة يقولها مرة واحدة. والثالث للجمهور أنها تفرد ألفاظها إلا قد قامت الصلاة فتكرر، عملا بالأحاديث الثابتة بذلك، وهذا هو الصواب أذهب الجمهور. لكن لا بأس بالعمل بتثنية الإقامة في بعض الأحيان من باب العمل بمجموع ما جاء من الأدلة الثابتة. قال وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، قوله وللنسائي أي عن أنس بالبناء للفاعل، أمر وللنسائي أمر بالبناء للفاعل، وهو الفاعل، من هو الفاعل؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من؟ أمر بلالا. وإنما أتى به المصنف ليفيد أن الحديث الأول المتفق عليه مرفوع وإن ورد بصيغة البناء للمجهول. قال الخطابي إسناد تثنية الأذان وإفراد الإقامة، وإفراد الإقامة أصحها، إسناد تثنية الأذان وإفراد الإقامة أصحها، أي الروايات، وعليه أكثر علماء الأمصار، وجرى العمل به في الحرمين والحجاز والشام واليمن وديار مصر ونواحي الغرب إلى أقصى حجر، إلى أقصى حجر من بلاد الإسلام. ثم عد من قاله من الأئمة، عد من قاله من الأئمة. قال قلت وكأنه أراد باليمن من كان فيها شافعي المذهب، وإلا فقد عرفت مذهب الهادوية وهم سكان غالب اليمن. هذا الهادوية يقول الصنعاني سكان غالب اليمن، هذا يحمل على أمرين، إما أن يكون في ذلك الزمن كانت الشيعة قد استولت على أكثر اليمن وعملت بذلك في غالب اليمن، وإما أن يحمل على العدد السكان، فإن عدد السكان في اليمن الشمالي أكثر من السكان في اليمن الجنوبي. قال وما أحسن ما قاله بعض المتأخرين، وقد ذكر الخلاف في ألفاظ الأذان، والذي يظهر والله أعلم أن الخطابية لا يعتبر بخلاف الهادوية، فإنهم لا يذكرون خلاف الهادوية في كتب الفقه السنية، كتب الفقه السنية لا يذكرون خلاف الهادوية، إنما يذكرون خلاف المذاهب الأربعة وخلاف أئمة الأثر كالسفيانين والأوزاعي والليث ونعم إسحاق وغيرهم من أئمة الحديث وابن المبارك، ولا يذكرون مذاهب الزيدية والشيعة لأنهم يرون أن الزيدية والشيعة أنهم خارجون عن أهل السنة حتى في مذاهب الحديث. لكن الصنعاني رحمه الله لما ابتلي بوجوده في بيئة هادوية شيعية وهو يؤلف كتبا ينشر بها السنة، فلو لم يذكر الهادوية ما استفاد أحد من كتبه، ولربما ضجوا عليه، ولربما آذوه أو سجنوه أو قتلوه، فلأجل ذلك كان يكتب و يدخل مذاهب الهدوية في الخلاف ليبين للناس وجه الصواب من وجه الخطأ. قال رحمه الله: وقد ذكر الخلاف في ألفاظ الأذان. قال: وما أحسن ما قاله بعض المتأخرين: وقد ذكر الخلاف في ألفاظ الأذان، هل مثنى أو أربعة، أي التكبير في أوله، وهل فيه ترجيع الشهادتين أو لا، والخلاف في الإقامة، أي ذكر والخلاف في الإقامة ما لفظه. بعد أن ذكر هذه الأسئلة قال: هذه المسألة من غرائب الواقعات يقل نظيرها في الشريعة بل وفي العادات، وذلك أن هذه الألفاظ في الأذان والإقامة قليلة محصورة معينة يصاح بها في كل يوم وليلة 5 مرات في أعلى مكان، وقد أمر كل سامع أن يقول كما يقول المؤذن، وهم خير القرون في غرة الإسلام شديد المحافظة على الفضائل. ومع هذا كله لم يذكر خوض الصحابة ولا التابعين واختلافهم فيها، ثم جاء الخلاف الشديد في المتأخرين، ثم كل من المتفرقين أدلى بشيء صالح له في صالح في الجملة وإن تفاوت، وليس بين الروايات تناف لعدم المانع من أن يكون كل سنة كما نقوله. وقد قيل في أمثاله كألفاظ التشهد وصورة صلاة الخوف، يعني معنى هذا الكلام هو ينتقد الخلاف الشدة في الخلاف، لكن نحن نقول كون هذه الألفاظ تقال 5 مرات في اليوم والليلة، نعم، كونها تردد، نعم، وكونها ألفاظ محصورة، نعم، وقد جاءت الأحاديث وعمل المسلمين كما قال الخطابي في مشارق الأرض ومغاربها بالأذان المشهور اليوم بين الناس، هذا هو قول الجمهور وهو الأولى أن يقدم، لأنه ثبتت به الأحاديث وتواترت فيه الروايات عن بلال في مسجد المدينة، المسجد الذي كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ملصق به، ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ويقره كل يوم في الحضر والسفر، ويؤذن ابن أم مكتوم كذلك بهذا الأذان، يؤذن سعد القرض في قباء بهذا الأذان. لو لم يرد إلا هذا لكان هذا هو النص القاطع في المسألة ولا يجوز خلافه، لكنه ورد وثبت أن أبا محذورة في مكة كان يؤذن بأذان فيه الترجيع وفيه التكبير في أوله مرتين وفيه التثنية في الإقامة، وهذا كان يؤذن به أبو محذورة في مكة، فهذا يدل على، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره جعله مؤذنا على أهل مكة وسمعه يؤذن وعلمه الأذان وأقره على أذانه، فدل على أن أذانه سنة، ولكنه أقل من أذان بلال، أقل يعني بمعنى أن الأولى هو الأذان الذي كان يؤذن به المؤذن المشهور للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بلال ابن رباح رضي الله عنه. نعم، وهذه المسألة بذاتها نعيدها ونقول: هذه الألفاظ التي تناقلها الناس في مشارق الأرض ومغاربها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في اليمن والحجاز والشام والعراق ومصر وإلى آخره، وتردد وتسمع ويرددها الناس، لم يأتي في حديث يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤذن: قل حي على خير العمل، فهذا يدل على أن هذه الزيادة بدعة من بدع الشيعة، من بدع الشيعة. ما هو الدليل؟ الكلام السابق، اشتهار هذا الأذان في المشارق والمغارب، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المؤذن أو أقره على هذا القول. فإذا هذا من كيس الشيعة، حي على خير العمل، هذا من كيس الشيعة. ولو استحسن مستحسن لا أدخلوا في الأذان، أدخلوا فيه الأشياء الكثيرة لو كان الأمر راجع إلى الاستحسان. لأن بعضهم إذا ناقشته يقول لك نعم الصلاة خير العمل، قل له. فإذا ليس هناك نكير على من يقول حي على أفضل العمل، حي على سعادة الدنيا والآخرة، حي على كذا. كل واحد يخترع لها كلمة ويقوم يأذن بها ويكون نعم قد أصاب في وصف الصلاة بذلك، وكان الأمر للاستحسان، كل يخترع له شيئا. لكن ألفاظ الأذان ألفاظ شرعية مؤقتة بكلمات محدودة معدودة، ما جاء به الدليل وثبت قبلناه، وما لم يأتي به الدليل رددناه وحكمنا عليه بأنه بدعة، وكل بدعة ضلالة. والله الموفق. نكتفي بهذا وأقيم الصلاة. بارك الله فيك.